بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الأحكام الشرعية. قال: تقدم لك أن الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية، وإليك فيما يلي بيان هذه الأحكام بإيجاز. قال: تعريف الحكم. الحكم لغة المنع، واصطلاحا مقتضى خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. بعدما أعطى رحمه الله تعالى مقدمة عن أصول الفقه بتعريفه وموضوعه وفائدته واستمداده وحكمه، أراد أن يبدأ بالمقصود، وهو كيفية معرفة أصول الفقه. فقال أن أصول الفقه تبدأ بمعرفة الأحكام الشرعية، وقال أن الأحكام الشرعية على قسمين كما سيأتي. فقال رحمه الله تعالى: تعريف الحكم. الحكم لغة قال المنع، ومنه سمي القضاء حكما لأنه يمنع النزاع ويرفعه، فلذلك يكون إيش؟ الحاكم هو المانع للنزاع بحكمه وقضائه. وأما في الاصطلاح، والاصطلاح كلمة أصلها استلاح، أي أن الطاء تاء، لكنها قلبت طاء لعلة تصريفية، فكل ما اجتمع فيه الصاد والطاء بعدها فإنها تاء في الأصل، إلا أنها قلبت طاء لعلة تصريفية. قال: واصطلاحا، أي في العرف، في اصطلاح أهل الاختصاص في هذا وهم الأصوليون. قال: مقتضى خطاب الله المتعلق بأفعال، ومر علينا أن قولهم بأعمال أحسن. قالوا: العلة في هذا أن الأعمال تشمل إيش؟ أعمال الجوارح وقول اللسان وأعمال القلب، لكن الأفعال ربما يراد بها فقط أفعال الجوارح. واضح؟ هكذا علل من علل بقوله إيش؟ أن الأعمال أحسن من الأفعال. وفي الحقيقة أن الفعل كذلك يطلق حتى على القول، في الحقيقة أن الفعل يطلق على القول، والقول يطلق عليه فعل، بدليل قوله جل وعلا: يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. قال الله عز وجل: ولو شاء ربك ما فعله. فإذا القول هو فعل، لكن يعني شمولية الفعل العمل أكثر من الفعل. إذا أفادنا رحمه الله تعالى أن الأحكام الشرعية جمع حكم، والحكم معناه القضاء، لأنه الحكم معناه المنع ومنه القضاء، واصطلاحا ما اقتضاه أو مقتضى خطاب الله، ليس خطاب غيره، لأن الله هو الحكم وهو الحاكم لا معقب لحكمه، وهو العليم الحكيم، ذلكم حكم الله يحكم بينكم. فالله عز وجل هو الحاكم وهو الحكم، فمنه تستمد الأحكام، ولذلك قال مقتضى خطاب الله. فلو كان هناك يعني أحكام لأحد من الخلق فإنها لا يراد بها إيش؟ أحكام شرعية، إنما يكان أحكام قانونية أو وضعية أو أحكام اصطلاحية أو غير ذلك. قال المتعلق بأعمال أو بأفعال المكلفين، وقوله أفعال المكلفين أو أعمال المكلفين خرج به إيش؟ ما سواهم ممن ليس بمكلف، وهو ممن فقد آلة التكليف وهي العقل والبلوغ. ثم قال رحمه الله تعالى أقسام الحكم الشرعي. الحكم الشرعي على قسمين عند أهل الأصول. عند أهل الأصول أن الحكم الشرعي يطلق على قسمين أو نوعين. قال والأحكام الشرعية على قسمين، أحكام شرعية تكليفية وأحكام شرعية وضعية. الأحكام الشرعية التكليفية هي أكثر عناية الناس واحتياجهم لها، واضح؟ لأن الإنسان يريد أن يعرف أن هذا حلال، هذا حرام، هذا واجب، هذا مستحب، هكذا. ولذلك تجد الناس تعلقهم بالأحكام التكليفية الشرعية أكثر من تعلقهم بالأحكام الوضعية، لأن الأحكام الوضعية تجدها علامات وأوصاف لنفاذ لنفاذ العمل أو صحة العبادة كما سيأتينا إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى تكليفية ووضعية. طيب، فالحكم التكليفي ما هو؟ قال هو مقتضى خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين على جهة الاقتضاء أو التخير. يقول رحمه الله في تعريف الحكم التكليفي، قال هو ما اقتضاه خطاب الله، يعني ما سوى خطاب الله لا يراد بالحكم التكليفي. قال المتعلق بأفعال المكلفين، تعلق بأفعال المكلفين يعني إيش؟ من إمضاء أو عدمه أو التخير. فالإمضاء يكون في الأمر الواجب، والمنع يكون في الأمر المحرم، ويتفرع من الواجب المستحب ويتفرع من المحرم المكروه. أو التخير يعني على الإباحة. ولذلك قال على جهة الاقتضاء أو التخير. الاقتضاء يعني ما يقتضيه خطاب الشرع من الإيجاب أو الاستحباب، من التحريم أو الكراهة، أو التخيير وهو إيش؟ الإباحة. طيب، قال والحكم الوضعي وهو قسيم الحكم التكليفي. الحكم الوضعي عرف بقوله هو ما وضعه الشارع من أسباب وشروط وموانع. إذن إذا وجدت مثلا في الصلاة، في باب الصلاة، شروط الصلاة، نقول هذه أحكام وضعية. إذا وجدت مثلا في باب الإرث أسباب الإرث، نقول هذا الأسباب هذه أحكام وضعية. إذا وجدت موانع هذه حكم، هذا حكم وضعي. فإذا الحكم الوضعي ما وضعه الشارع لم يضعه غيره. كيف وضع الشارع ونحن نقول شروط كذا؟ التتبع والاستقراء. التتبع والاستقراء يجعل العلماء بمقتضى خطاب الشرع يجعلون هذا إيش؟ شرط، هذا سبب، هذا مانع. والشرط له تعريفه كما سيأتينا، والمانع له تعريفه، السبب له تعريفه. قال ما وضعه الشارع من أسباب وشروط وموانع تعرف عند وجودها أحكام الشرع من إثبات أو نفي، من إثبات لصحة هذا الأمر أو نفي لعدم صحته. وذلك في تعريف آخر يقول أخصر وأجمع في معنى الحكم الوضعي. ما هو؟ قالوا الحكم الوضعي ما وضعه الشارع وصفا وعلامة لفعل المكلف. تجد أن هذا إيش؟ أخصر وأشمل من هذا التعريف. ما وضعه الشارع وصفا أو علامة لفعل المكلف، فالشروط والموانع والأسباب كلها هي أوصاف وعلامات لفعل المكلف. قال رحمه الله تعالى: الفرق بين القسمين، يعني إيش؟ بين التكليفية والوضعية. قال: والفرق بين التكليفية والوضعية هو أن التكليفية كلف المخاطب بمقتضاها فعلا أو تركا. التكليفية يكلف المخاطب وهو المكلف بمقتضاها فعلا وتركا، يعني إيش؟ أن الحكم التكليفي هو الذي يقول لك افعل على وجه الوجوب، أو افعل على وجه الاستحباب، أو لا تفعل على وجه التحريم والقطع، أو الأفضل أن لا تفعل على وجه الكراهة أو التخيير على وجه الإباحة. ولذلك قال هو نعم، قال أن التكليفية كلف المخاطب بمقتضاها فعلا أو تركا، عليكم السلام. أما الوضعية، الوضعية قال: فقد وضعت أو وضعت علامات، يعني الأحكام الوضعية وضعت علامات للفعل أو الترك أو أوصاف لهما، وهي إيش؟ الأسباب، الموانع، الشروط. يعني لما تقول والله مثلا البيع هذا صحيح، لماذا؟ لأن شروط صحيحة، لأن شروط قصد متوفرة. صلاة المرأة هذا لا تصح لقيام المانع، إذن الشرع وضع علامة لصحة عبادتها. في الأولى وضع علامة لنفاذ هذه المعاملة، ففي العبادات تقول لصحة العبادة، في المعاملات والعقود تقول لنفاذ المعاملة، واضح؟ طيب، قال: وأما الوضعية فقد وضعت علامات للفعل أو الترك، الفعل على وجه الوجوب أو الاستحباب، والترك على وجه التحريم أو الكراهة. نعم، قصدي وأما الوضعية فقد وضعت علامات للفعل أو الترك أو أوصاف لهما، يعني الشروط والموانع والأسباب. ثم قال رحمه الله تعالى: هذا كله يأتينا إن شاء الله بعد ذلك الأمثلة عليها والمسائل. قال: أقسام الحكم التكليفي. الآن عرفنا إيش؟ أن الحكم التكليفي أحد خطابات الشرع وأحكامه التي أرادها من المكلفين. طيب، ثم بيّن أن أحكام الشرع على قسمين: تكليفية ووضعية، وعرف التكليفي وعرف الوضعي. الآن يريد أن يدخل في القسم الأول لإيضاح هل هذا التكليفي أنواع. ثم قال: أقسام الحكم التكليفي. ينقسم الحكم التكليفي إلى 5 أقسام، وهي معروفة لديكم. قال: يعني هي المحرم، المكروه، الواجب، المستحب، المباح. هذا على المشهور عند جمهور الأصوليين. من بعض الأصوليين يقول: لا، الأحكام 4: المحرم والمكروه والواجب والمستحب. يقول: المباح هذا ما هو حكم، ما تعلق فيه، والصحيح أنه له تعلق، فحيث أن الله عز وجل يبيحه للخلق هذا يجعل له يعني بيان لطمأنينة الفعل تجاهه. وأحل الله البيع وحرم الربا. قل من حرم زينة الله، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا، هو الذي خلق لكم ما في الأرض على وجه الإباحة. كل هذه مقتضيات ما يمكن إغفالها، لابد أن تلحقها حكما. وإذا حللتم فاصطادوا على وجه الإباحة. طيب، قال لأنه إما أن يكون بطلب فعل أو بطلب ترك، كما سيأتينا إن شاء الله إيضاحه. يعني لأنه يقول لك الأحكام التكليفية خمسة، لماذا كانت خمسة؟ قال لأنه إما بطلب فعل، وهذا يتفرع منه الواجب والمستحب، أو بطلب ترك، وهذا يتفرع منه إيش؟ المحرم والمندوب، المحرم والمكروه. قال وكلاهما إما جازم أو غير جازم، فإن كان على وجه الجزم بالطلب يكون واجبا ومفروضا، وإن كان على غير وجه الجزم يكون مستحبا أو مندوبا. وكذلك في الترك، إما أن يكون على وجه على الجزم محرم، وإما أن يكون على غير وجه الجزم وهو المكروه. قال وإما أن يكون فيه التخير، يعني إن شئت تفعل وإن شئت لا تفعل. قال بين الفعل والترك، وبيانها كالتالي: فالخطاب بطلب الفعل الجازم إيجاب، ومتعلقه واجب. يقول فالخطاب بطلب الفعل الجازم، إذا كان الخطاب من الله عز وجل أو من نبيه صلى الله عليه وسلم على وجه الجزم بالطلب، بطلب الفعل، فإن هذا يكون إيش؟ يكون إيجاب. قال ومتعلقه واجب. قال والخطاب بطلب الفعل غير الجازم ندب، ومتعلقه مندوب. وهذا مر علينا في تعليقنا على انقسامه إلى خمسة أقسام. طيب، قال والخطاب بطلب الترك الجازم، الترك الجازم قال تحريم، ومتعلقه محرم، وله مسميات أخرى ستأتينا إن شاء الله. طيب، والخطاب بطلب الترك غير الجازم قال كراهة، ومتعلقه مكروه، متعلقه مكروه. لأنك أنت تقول عن المتعلق هذا مكروه، تقول هذا الطلب تحريم، متعلقه محرم. مثلا قول الله جل وعلا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، هذا إيش؟ هذا خطاب بطلب الترك. فهذا الخطاب خطاب تحريم، متعلقة في هذه المذكورات الخمرة أنها محرمة، هذا مراده لما يقول لك إيش؟ والخطاب بطلب الترك الجازم تحريم. الخطاب نقول خطاب تحريم، ما نقول خطاب محرم. خطاب محرم كيف؟ المتعلق هو المحرم، واضح؟ كذلك فيما سبق لما قال إيش؟ فالخطاب بطلب الفعل الجازم إيجاب، مثل قوله جل وعلا واعبدوا الله ولا تشركوا، واعبدوا الله، نقول هنا خطاب ها وجوب عبادة الله عز وجل. كيفية وجوب خطاب عبادة الله عز وجل؟ ولا تشركوا به شيئا، فعدم الإشراك به أمر واجب. وهكذا وأقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة هذا الخطاب إيجاب، نعرف من هذا الخطاب الأسلوب هذا أسلوب إيجاب. في أي شيء في الصلاة نقول واجبة. نعم. قال: والخطاب بالتخيير بين الفعل والترك إباحة ومتعلقة، يعني العمل، نقول أنه مباح. مثل إيش؟ البيع والشراء، ما نقول البيع والشراء إباحة، لا، نقول البيع والشراء مباح. ما نقول الأصل في اللباس إباحة، لا، نقول الأصل فيما يلبسه الناس أنها مباحة. طيب، قال تنبيه: جرى الأصوليون على عد المباح من أقسام الحكم التكليفي. هذا من باب إيش؟ إضافة معلومة. وفي ذلك تسامح، إذ المباح لا تكليف فيه لاستواء طرفيه. كأن المشايخ رحمهم الله يشيرون إلى أن الإباحة لا تستغرب حينما لا تعد في بعض كتب الأصول أنها من الأحكام الخمسة، ولا تستغرب من عدها من الأحكام الخمسة لوجود استواء بين الطرفين. فمن أهل العلم من يعدها، ومنهم من لا يعدها، والأظهر والأقرب كما قلت لكم عدها لتعلق بعض الأحكام عليها إشارة من خطاب الله جل وعلا. طيب، الآن لما بين مجمل الأحكام التكليفية أنها خمسة، وأنها تكون كذا على وجه كذا، وأنها تكون على كذا على وجه كذا، وما يقتضيه الخطاب، وما يكون وما يوصف به الخطاب، وما يوصف به المتعلق، الآن يريد أن يدخل على كل حكم تكليفي لوحده. وذلك قال الواجب، بدأ بالأول، قال الواجب في اللغة اللازم والثابت، ويطلق حتى إيش؟ على الساقط. الواجب في اللغة اللازم، تقول هذا اللازم هو الواجب. وإذاك الناس يقول لك هذا الأمر واجب علي، يعني لازم علي. وحتى في العامة إيش يقولك؟ يقول هذا من مواجبكم، يعني من الشيء لازم علي أداءه. قال والثابت كذلك، والساقط، ولذلك لما قال صلى الله عليه وسلم عن الحجر الذي سمع له صوت، قال أنه وجب، يعني وجب يعني سقط، فأصدر هذا الصوت. والله جل وعلا يقول في القرآن: فإذا وجبت جنوبها، أي سقطت، والبدن جعلناها لكم من شعائر الله فاذكروا اسم الله عليها صواف، نعم، لكم فيها خير، فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها، أي سقطت، لأن الإبل تنحر قائمة، فإذا نحرت في الوهدة التي بين العنق والصدر سقطت، لأنها تكون معقولة إحدى يديها، فتسقط على الجانب الذي عقلت به، فهذا يسمى سقوط. فإذا وجبت، فعبر الله عز وجل عن هذا السقوط بالوجوب. قال: فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها، أي سقطت واستقرت على الأرض. وكذلك الواجب يطلق على الفرض ويطلق على الفريضة، هذه كذلك من مسميات إيش؟ الواجب. قال الله عز وجل: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، يعني أوجب الله تعالىكم تحلة، هذا تسمية بالفرض. والفريضة قال الله عز وجل في بيان مصارف الزكاة: وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، أي أمر واجب. فإذا الواجب يطلق على الفرض ويطلق على الفريضة، أو من مسميات الواجب الفرض والفريضة. وقال الشاعر يعني في بيان معنى الواجب: أطاعت بنو بكر أميرا نهاهم عن القتل حتى كان أول واجبا، أو أول واجبي. أطاعت بنو بكر أميرا نهاهم عن السلم، أنا قلت عن الحرب، ها؟ عن السلم، يعني أطاعت بنو بكر الأمير الذي نهاهم عن السلم، قال لا تذعنوا ولا تقبلوا السلم، فكان أول من سقط في المعركة. قال حتى كان أول واجبي. قال: وفي الاصطلاح هو ما يثاب فاعله امتثالا ويستحق تاركه العقاب. المؤلف رحمه الله تعالى جرى على ما جرى عليه بعض الأصوليين من ذكر التعريف، من ذكر الحكم تعريفا للشيء، وهذا معيب عند أهل الحد. أهل الحد يعني أهل التعريف، التعريف تسمى حدود، وإذاك تجد في بعض الكتب كتب الحدود، يظنها بعض الناس يظنها كتب الحدود الشرعية، وهي كتب يعني كتاب للتعريف الاصطلاحية. فهذا أمر معيب أن تقول تعريف الشيء وتذكر حكمه. هذا قوله: هو ما يثاب فاعله امتثالا ويستحق تاركه العقاب، نقول هذا حكمه وليس إيش، ها، وليس تعريفا ولا حدا، لكن لو ينبغي أن يكون أن يذكر التعريف قبل الحد والحكم. فتعريف الواجب أن نقول إيش، ما أمر به الشرع على وجه الإلزام بالفعل، أو على وجه الجزم بالفعل، إن شئتم هذا وإن شئتم هذا، على وجه إيش؟ الجزم بالفعل، ما أمر به الشارع على وجه الجزم بالفعل، هذا هو التعريف والحد للواجب. أما حكمه فهذا الذي أشار أنه اصطلاح، أنه المعنى الاصطلاحي. إذن الآن عرفنا إيش، عرفنا معنى الواجب اصطلاحا، وهو ها اللي أمليت لكم، أيوة، على وجه الإلزام بالفعل أو على وجه الجزم بالفعل، هذا هو إيش الحكم. لا تعتمدون هذا هو التعريف الاصطلاحي، لا تعتمدون ما ذكره رحمهم الله، لأن هذا حكمه وليس إيش تعريفه. أما حكمه، نعم، نقول حكمه هو ما يثاب فاعله امتثالا. قوله ما يثاب فاعله امتثالا احترازا ممن فعل الواجب على غير وجه الامتثال، مثل أن يؤدي الإنسان الصلاة، ليس امتثالا، يقول مثلا هذه الحركات تحرك الأعضاء والعضلات وأنا أؤديها على هذا الوجه، أو يصوم يقول ليس امتثالا، إنما أفعل هذا لكي لأنها يعني أصح للبدن وفيه راحة للجهاز الهضمي، إذن هذا لم يؤدي الواجب امتثالا. كذلك من صار يطوف بالبيت لكي يمشي، هذا كذلك لم يقم بهذا العمل على وجه الامتثال فلا يثاب. وهذا هذا سبب احترازهم بقوله ما يثاب فاعله امتثالا، فمن فعله على غير وجه الامتثال فإنه لا يثاب ثواب الواجب. قال ويستحق تاركه العقاب. وفي قوله ما يثاب فاعله امتثالا أحسن ممن عرف من الأصوليين الواجب بأنه قال إيش ما يثاب فاعله مباشرة. ما يثاب فاعله يعني معناه لو أنه فعله على غير وجه الامتثال يثاب، لكن هذا أكثر قيدا وأحسن احترازا. كذلك قولهم ويستحق تاركه العقاب، أي أن تارك الواجب مستحق للعقاب. ربما يقول قائل طيب كيف إنسان يترك الواجب وبعد في الشك؟ نقول لأن كل ذنب خلى الشرك عدا الشرك فهو تحت المشيئة، فما دام أنه تحت المشيئة فلا نجزم بالعقاب. فهذا سبب الاحتراز بقوله ويستحق تاركه العقاب، احترازا ممن جزم بالعقاب، والعقاب من الله جل وعلا ليس لأحد أن يجزم به. طيب، ثم قال تقسيمات الواجب. هذا منهم رحمهم الله إفادة أن الواجب له تقسيمات، يعني أن الواجب له تقاسيم. قال ينقسم أولا بحسب الفاعل، وينقسم ثانيا بحسب الوقت، وينقسم ثالثا بحسب الفعل. الواجب له انقسام، يكون واجب بحسب الفاعل. الفاعل إما أن يكون واجب عيني أو واجب كفائي، ويكون بحسب الوقت، ويكون بحسب الفعل، وسيأتينا إن شاء الله تفصيل ذلك. قال ينقسم أولا بحسب فاعله، يعني أن الواجب حسب الفاعل، إلى فرض عين وفرض كفاية. السبب قال لأنه إما أن يكون مطلوبا من كل فرد بعينه، يعني الواجب، فهذا عيني كالصلوات الخمس لا يقم بها أحد عن أحد، كما أنها مكلف بها كل فرد بعينه. قال كالصلوات الخمس فهو فرض عين، وذلك والدليل على هذا قوله جل وعلا وأقيموا الصلاة، والخطاب للخلق المكلفين من يصح له الخطاب، وقوله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات فرضهن الله على العباد، وقوله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قال له الله أمرك أن نصلي هذه الصلوات، قال نعم، قال هل علي غيرها، قال لا إلا أن تتطوع. طيب، قال أو يكتفي فيه بفعل، أو يكتفى فيه بفعل البعض كصلاة الجنازة فهي فرض كفاية. طيب، قال وذلك لأن الشارع لا ينظر إلى الأخير من حيث الفاعل، بل من حيث وجود الفعل ممن كان هو، لأن الذي جعل فرض الكفائي، لأن الشارع حينما أمر بهذا أمر به لا على وجه الإلزام لكل فرد، إنما على من يقوم. ولذلك وجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ممن لم يصلي على الجنازة ولم يذكر له عقاب أو أنه خلافه، بل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعض الصحابة على جنازة ولم يخبره. فهذا يدل على إيش؟ على أن صلاة الجنازة فرضها كفائي، ووجوبها ليس على عين كل أحد. واضح إخوان؟ طيب، وهذا يفيدك أن الواجب من حيث الفعل تقول ينقسم من حيث الفاعل، من حيث الفاعل ينقسم إلى نوعين: عيني وكفائي. العيني ما وجب على كل مكلف بعينه، والكفائي ما وجب على على البعض، لأن الشرع أراد بهم إقامة هذا الأمر. مثله يعني مثلا حفظ القرآن كفائي، مثله العلم: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. طيب، الثاني قال بحسب وقته المحدد له، لأن الواجب إذا كان له وقت فإن وقته إما أن يكون مضيق أو موسع. قال إلى مضيق وموسع، لأنه إن كان الوقت المحدد لفعله بقدره فقط فمضيق. مثل إيش؟ الصيام. الصيام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا وقت يعتبر مضيق. قال كوقت الصيام في رمضان، إذا فات هذا الوقت عليك قضاء، ما عاد يصير أداء. قال فإن الصوم يستغرق ما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فلا يمكن صيام نفل معه. ما يمكنك تصوم نفل معه. قال وكذلك آخر الوقت إذا لم يبق إلا ما تؤدى فيه الفريضة كقبيل طلوع الشمس. ومثل كذلك الصيام، إذا كان على الإنسان قضاء واجب عليه القضاء، لكنه موسع باعتبار إيش؟ أيامه. لكن إذا لم يبقى من رمضان المقبل إلا بعدد الأيام هذه صار إيش؟ صار مضيقا. كذلك الصلاة، إذا لم يبقى من زمنها إلا مقدار أداء الصلاة صارت بعدما كانت موسعة مضيقة. بالنسبة إلى طلوع الصبح أو قبيل الغروب، بالنسبة إلى العصر، قال وإن كان يسعه ويسع غيره من جنسه معه فموسع كأوقات الصلوات الخمس. أوقات الصلوات الخمس من دخول الوقت إلى خروجه موسع، وذلك ما تستطيع أنك ما كل الوقت هذا ما يستغرق صلاة تصلي فيه غيرها. يعني مثلا وقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله سوى ظل الفيء، هذا الوقت واسع لأنه يسع هذه الفريضة التي هي 4 ركعات وغيرها، فللإنسان أن يؤخرها شيء وأن يقدمها بما يستطيع، فإذا وقتها موسع. قال وإن كان يسعه ويسع غيره، وإذاك تجد يصلي قبلها نفل ويصلي بعدها نفل. قال مع فهو موسع كأوقات الصلوات الخمس، فإن وقت كل صلاة يسعها ويسع غيرها معها من النوافل. وذلك جاء في حديث جبريل أنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في أول الوقت، ومن الغد صلي في آخر الوقت، ثم قال ما بين هذين الوقتين وقت. وثالثا الواجب بحسب الفعل إلى معين ومبهم. السبب قال لأنه إن كان الفعل مطلوبا بعينه لا يقوم غيره مقامه كالصلاة والصوم والحج ونحوها فمعين. يعني إيش؟ أن هذه العبادات معينة، ما تقول والله أنا ما نمصلنا العشاء بس أبقى قاعد أذكر الله بداله، ما يصح. هذا الفعل معين عليك في هذا الوقت. يقول والله أنا ما نبحاج أبصوم، أو يقول أنا ما بصايم من رمضان أبعتكف، ما يقبل منه. لماذا؟ لأن هذا الفعل واجب الوقت. ومن هنا قال أهل العلم أن وقت الجمعة لا يكون وقت لغيرها. فمثلا يجي إنسان بيصلي يقول أنا بصلي معهم بس أنا نيتي ظهر، نقول ما تصح صلاتك، لأن فرض الوقت هو الجمعة، كيف تصلي فيها ظهر؟ وهذا من يعني خطأ بعض من قل فقه، أنه لما قال بعض أهل العلم أنه لا يجوز أن يجمع مع الجمعة غيرها، وتجد أن مسافر مثلا يروح المكة، فإذا صلى الجمعة يقول علي أجل أن أصلي معها العصر، طبعا إذا صلى الجمعة ما يستطيع أن يجمع معها العصر لأن الجمعة ما يجمع معها شيء، فيظن هذا حيلة شرعية، يقول إذن أنا أحضر معهم وأسمع الخطبة وأصلي بنية الظهر لأن أنا مسافر ما علي إلا ركعتين، وعشان أجمع معها العصر لأن العصر أكون في الطريق إلى المطار ولا غيره. نقول ما يصح، ما دام أنت حضرت الجمعة ففرض الوقت الجمعة، المتعين عليك الجمعة، ما يصح أن تجعل بدلها غيرها. هذا معنى قوله إيش؟ بحسب الفعل إلى معين ومبهم. قال إن كان الفعل مطلوبا بعينه لا يقوم غيره مقامه كالصلاة والحج والصوم والحج ونحوها فمعين، وإن كان الفعل مبهما في أشياء محصورة يجزئ واحد منها كخصال الكفارة، الكفارة تجد أن فيها تخير سواء كان في كفارة اليمين أو كفارة محظورات الحج أو محظورات النسك. قال فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، إذن هذا على التخير. إذن الفعل هنا مبهم، لك أن تختار ما شئت، واضح إخوان؟ قال يجزئ واحد منها كخصال الكفارة من عتق أو إطعام أو صوم، فمبهم هذا كفارة إيش؟ كفارة اليمين. لا، هذا في كفارة الوط في نهار رمضان أو الظهار، هي التي فيها هذا الترتيب، العتق أو إطعام أو صوم، لأن كفارة اليمين فيها تخيير وفيها ترتيب، فيها التخيير بين الإطعام والكسوة وتحرير الرقبة، فمن لم يجد فصيام. قال فمبهم إذ الواجب واحد لا بعينه، يعني إيش؟ أنك لو صمت أجزأك عن غيره في عدم القدرة على الأول، لكني أنا في نظري أن التمثيل بهذا فيه نظر، يعني لو أنه قال كخصال كفارة اليمين من الإطعام أو الكسوة أو العتق أحسن من هذا، لأن كفارة هذا العتق والإطعام والصوم جاء عن إيش؟ جاء في الظهار والوط في نهار رمضان، وهي على الترتيب، صحيح أن الواحد منها يجزى عن الآخر لكنها لا تنتقل منها إلا عند العجز عن الأول. ففي الحقيقة أن التمثيل بهذا فيه نظر، ولو مثل بكفارة اليمين أو فدية محظورات الإحرام كان أحسن، لأن فدية محظورات الإحرام على التخير، أي واحد فعلته ما نقول لا تفعل هذا إلا عند عجز من الأول، لا. فمن كان منكم مريضا أو بهذا من رأسه ففدية من طعام، ففدية من صيام أو ففدية من طعام أو صيام أو ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فأنت مخير فيها. لكن هنا في كفارة هذا هي على الترتيب أقرب. ثم قال رحمه الله تعالى: المندوب. المندوب هو ثاني الأحكام التكليفية، والمندوب ثم قال رحمه الله تعالى: المندوب. المندوب لغة تجد في الواجب إيش قال؟ الواجب في اللغة. المندوب لغة يقول: هذا منصوب بنزع الخافض، يعني سبب نصبه نزع الخافض، يعني الأصل فيه المندوب في اللغة، لما نزع منه خافضه بني على التنوين. قال: المندوب لغة اسم مفعول، اسم مفعول من المصادر الميمية. قال: من الندب، وهو الدعاء. كأن الشرع إيش يدعوك فقط لهذه الفضيلة، واضح؟ يدعوك فقط لهذه الفضيلة، ليست حتما عليك، مؤكدة، واجبة، لازمة، إنما هذه فضلة عمل صالح يدعوك إليها. فناسب أن يسمى إيش؟ مندوبا. قال: هو الدعاء إلى الفعل، كما قال الشاعر: لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال دليلا. يعني حينما يدعوهم أخاهم، حينما يدعوهم أخوهم إلى هذه الأمور النوائب، لا يقول ائتي ببرهان، إنما يكتفون بدعوته لهم. قال: وفي الاصطلاح ما يثاب فاعله. هذا كسابقه، يعني ذكر الحكم في مقام التعريف الاصطلاحي، ولا شك أن هذا كما قلنا لكم أنه غير مناسب، وهو معيب عند أهل الحدود. فالاصطلاح المعنى الاصطلاحي دون الحكم، لكنهم يعني غرهم من سبقهم في مثل هذا التعريف. ففي الاصطلاح نقول إيش؟ ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام. المندوب ما هو إيش؟ ما أمر به الشارع. قولنا ما أمر به الشارع احترازا لما أمر به غير الشارع، لا على وجه الإلزام، احترازا مما كان على وجه الإلزام، لأن ما كان على وجه الإلزام فهو الواجب. إذن الآن أفدناكم بإيش؟ تعريف، التعريف الاصطلاحي للمندوب. أما حكمه صحيح، ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. نقول: لو أنه أضاف القيد الذي ذكره في الواجب كان أحسن. ما يثاب فاعله امتثالا، واحد يصوم الاثنين والخميس، لكن يقول لك لا، لأن هذا يعني أحسن لراحة الجهاز الهضمي وغيره، أو أني أريد أن أخفف، هذا ما فعل هذا الصيام على وجه إيش؟ الامتثال. قال: ولا يعاقب تاركه. هذا صحيح، من ترك المندوب فلا عقاب عليه. يعني مثلا إنسان ما يصلي الضحى، ما نقول والله أنت عليك عقوبة، كيف ما تصلي الضحى؟ ما يصوم الاثنين والخميس، نقول: لأن هذا أمر مندوب فلا يستحق إيش؟ أو لا يعاقب عليه. قال: ويطلبه الشارع طلبا غير جازم. كأن هذا إيش؟ لا، هذا كان استدراك للمعنى الاصطلاحي، قدم عليها الحكم. ولو أنه قال في الاصطلاح ما يطلبه الشارع طلبا غير جازم وهو ما يثاب عليه فاعله، لقلنا أن هذا أحسن. ثم قال رحمه الله: وهو مرادف للسنة والمستحب والتطوع. الشيء المرادف ما كان معناهما واحد دون ألفاظهما. فالألفاظ مفترقة لكن المعاني واحدة. فالمندوب يعبر عنه بالسنة ويعبر عنه بالمستحب ويعبر عنه بالتطوع. والمندوب ربما كان إيش؟ ربما كان خروجا من أمر واجب فيكون مندوب. يعني إيش؟ يكون أمر إيجاب ثم ينزع عن هذا الأمر الإيجاب فيبقى على الاستحباب والندب. مثل تذكرون شيء؟ لا، على قول الجمهور على أن الرد واجب. مثل صيام عاشورة كان على وجه الوجوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة: نادي في الناس من أصبح منكم اليوم صائما فليتم صومه، ومن أصبح منكم اليوم مفطرا فليمسك. ثم تركه على التخير بعد فرض إيش؟ رمضان. قيام الليل هو واجب على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: ومذهب الجمهور على أن المندوب مأمور به، وذلك عرف بقوله ويطلبه الشارع طلبا غير جازم. ومن أدلتهم قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. يعني هذا من إيش؟ مما يدل على أن المندوب مأمور به شرعا. وقوله: وأمر بالمعروف. وقوله: وأمر بالعرف. ومن هذه الأشياء المأمور بها ما هو مندوب، يعني من الأشياء التي يعني هي من العدل والإحسان وإيتاء ذي القربى فيها أشياء مندوبة، فعلم منها أن المندوب مما أمر به الشرع. وأمر بالمعروف، ومعلوم أن المعروف منها أشياء مستحبة. وأمر بالعرف كذلك منها أشياء مستحبة. ومنها أن الأمر استدعاء وطلب، والمندوب مستدعى ومطلوب. مستدعى عندكم النقطة الياء عليها نقطتين ولا بدون نقطتين؟ فيكون مأمورا به. نقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. استغفر الله. استغفر.